كان آخر ما قرأناه باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. ما معنى فرس نشاه؟ أنت ها؟ ما هو فرس نشاه؟ ها عبد الرزاق، العظم الذي لا لحم فيه، هو ظلفها المشقوق الذي تطع عليه. والفرس أصله قلنا في حق من؟ في حق البعير، خف البعير. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب شكاية الجار. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني، علي بن عبد الله ابن جعفر السعدي أبو الحسن، إمام أهل الحديث في زمانه، استفاد منه مشايخه قبل تلامذته. قال حدثنا صفوان بن عيسى، ثقة أيضا، قال حدثنا محمد ابن عجلان المدني، وكان من الصالحين، كانت له حلقة في المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد النبوي. وهو صدوق، عمن ضعفت روايته كما تقدم، إذا روى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فهي مضعفة. قال حدثنا أبي، وهو عجلان مولى فاطمة بنت عتبة، قال فيه النسائي: لا بأس به. وقال فيه أحمد: صالح الحديث. وروى له مسلم في الصحيح، فحديثه لا بأس به حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني، فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم لعنهم، اللهم أخزه. فبلغه، أي بلغ هذا الجار الذي كان يؤذيه، فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك. هذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن حبان وأبو يعلى من طرق عن محمد بن عجلان، فمداره على محمد بن عجلان: حدثنا أبي عن أبي هريرة، ولا إسناد حسن، لا سيما وأن له شواهد تشهد له كما سيأتي. قال حدثنا علي بن حكيم الأودي، ثقة، قال حدثنا شريك، شريك ابن عبد الله النخعي القاضي، كان عالما صالحا ورعا شديدا على أهل البدع، ناصرا للسنة رافعا لها، ولي القضاء فساء حفظه فضعف لأجل ذلك، فهو سيء الحفظ، وكان سوء الحفظ بسبب تولي القضاء وانشغاله به، وإلا فهو من أوعية العلم وخيرة عباد الله. عن أبي عمر وأبو عمر هذا هو المنبهي البجلي. تفرد بالرواية عنه شريك النخعي ولم يوثقه معتبر فهو مجهول. بعض المعاصرين نقل عن ابن معين أنه قال فيه ثقة، وبعد نظر كثير في مواطن كثيرة ما وجدت هذا الكلام لابن معين، ولعل ابن معين قاله في رجل آخر يقال له أبو عمر أيضا، لكن نقله بهذا اللفظ، قال أبو عمر شيخ لشريك ثقة. فمن وقف على توثيق ابن معين يفيدنا به، وإلا فالرجل مجهول، وهكذا كلام الحافظ أنه مجهول وغيره. قال عن أبي جحيفة، واسمه وهب ابن عبد الله السوائي، قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره، فقال احمل متاعك فضعه على الطريق، فمن مر به يلعنه، فجعل كل من مر به يلعنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس، أي هذا الجار المؤذي، فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم، ثم قال للذي شكى كفيت أو نحوه. زاد فيه الحاكم كما عندنا في الحاشية هنا، قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس، قال وما لقيته منهم، قال يلعنونني، قال قد لعنك الله قبل الناس. هذا الحديث شريك سيء الحفظ، وأبو عمر هذا مجهول، ولكن الحديث في الشواهد. أيضا له شاهد ثالث، بعضهم يذكره عن عبد الله بن سلام، ويحتاج مزيد نظر، لم أقف عليه عن عبد الله بن سلام، إنما أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق، وكذلك الخرائط في مكارم الأخلاق، عن محمد ابن يوسف ابن عبد الله بن سلام مرسلا، عن محمد ابن يوسف ابن عبد الله ابن سلام مرسلا، وهو من طريق شهر بن حوشب، مرسل في إسناده ضعف. وأيضا هذا محمد بن يوسف هو مقبول، أي لين كما قال الحافظ. قال حدثنا مخلد بن مالك، قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن ابن مغراء، قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر، قال سمعت جابرا يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، ومعنى يستعديه أي يشكو عدوان جاره، فبينه قاعد بين الركن والمقام، إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض؟ قال أقد رأيت؟ قال نعم، قال رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. الحديث أخرجه أيضا البزار كما في كشف الأستار من طريق الفضل بن مبشر، سمعت جابرا، والفضل ابن المبشر ضعيف. الحديث له طريق أخرى عند عبد بن حميد ولكنه مختصر، وأيضا سياق الحديث الذي عند عبد الحميد يدل على أن هذا بالمدينة ليس بمكة. قال حيث يصلون على الجناز جاء رجل من العوالي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع رجل آخر حيث يصلون على الجنائز أي في المدينة. هذا الباب باب شكاية الجار. أي أن شكاية الجار إذا كان يشكو جاره من أذيته أن هذا سبب يستحق به اللعنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه. وما استحق اللعنة إلا لأن هذا الفعل ذنب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بإخراج متاعه لا لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينصره، فقد جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يسأله بعد ذلك ما صنعت أو ما صنع جارك، إنما أراد أن يزجره الناس. فإن بعض الناس لا تؤثر فيه المواعظ ولا تؤثر فيه ولا يؤثر فيه التذكير، فإذا سبه الناس وشتموه وزجروه ردعه ذلك عن خطيئته. فليس أمره عليه الصلاة والسلام له بإخراج متاعه للطريق أنه أهمله أو غفل عنه، لا، بل قد جاء في رواية أنه جعل يتابع شأنه ويسأل يقول ما فعلت أو ما فعل جارك، قال إنه قد جاءني معتذرا أو نحن، قال ألم أقول لك أن ذلك سيزجره. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز لعن المعين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن مر به يلعنه، فجعل الناس كلما مر أحد يقول اللهم لعنه، وهي مسألة قد اختلف فيها العلماء. وحاصل ذلك في أحوال المعين إذا كان مصونا، كذا يعبر الفقهاء، إذا كان مصونا، ومعنى مصونا أي مجتنبا للإثم والمعاصي عاملا بالطاعة، فلا يجوز لعنه بالإجماع. نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي رحمه الله وشيخ الإسلام وغيرهم أنه إذا كان مصونا مبتعدا عن الذنب والمعصية أنه لا يجوز لعنه. وأما إن كان مرتكبا للذنوب والمعاصي أو مرتكبا للكبائر فجمهور العلماء على أنه لا يجوز أيضا لعنه، أي لعنه بالتعيين. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، قالوا وقتل المؤمن حرام فكذلك لعنه حرام. أيضا قالوا اللعن معناه الطرد والإبعاد، قال الله لإبليس إن عليك لعنتي، وفي رواية أخرى وفي آية أخرى قال خرج منها مذؤوما مدحورا، أي أبعده عن رحمته. فاللعن هو الإبعاد والطرد عن رحمة الله. وأيضا للأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وغير ذلك من الأحاديث التي تنهى عن اللعن. فقال أكثر العلماء من أئمة المذاهب الأربعة إنه لا يجوز لعن المعين وإن كان مرتكبا للذنوب. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يقول بجواز لعن المعين، وأخذ به بعض الشافعية، نقل عن الحسن البصري رحمه الله. قالوا لأحاديث جاءت كثيرة فيها اللعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة وهي معينة. إن رسول الله لعن الحكم وما ولد. وهكذا استدلوا بهذا الحديث: اللهم لعنه، اللهم أخزه. والقائلون بهذا القول الثاني أنه يجوز قالوا: الأولى عدمه، والأولى تركه وخلافه. والقول الأول الذي فيه أنه لا يجوز لعن المعين أقرب، أولا لما سبق من الأدلة، أما هذه الأدلة فهي محمولة، إما بعضها خاص كما في لعن الحكم، بوب عليه الشيخ رحمه الله في الجامع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن من شاء، ثم أيضا قد جاءت أدلة أن كل إنسان لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم تكون له صلاة وزكاة ورحمة، وهذا ليس في حق كل أحد، إنما هذا من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا لعن الملائكة هذا أمر جاء به الدليل خاص، لا يقيس الإنسان فعله عليه. وأما هذا الحديث فحمله كثير من العلماء على أن المعنى اللهم لعنه بمعنى السب والشتم. جاء في رواية أبي داود قال: فجعلوا يلعنونه، يقولون فعل الله به وفعل الله به وفعل الله به. فهذه الرواية تبين أن اللعن بمعنى السب والشتم. وعلى هذا حمل بعضهم الرواية التي جاءت عن الإمام أحمد أنه حين أجاز لعن المعين أراد به إذا كان بمعنى السب والشتم، فقد يرد اللعن بمعنى السب بمعنى الشتم. قال: دخل رجلين على النبي صلى الله عليه وسلم فأغضبه، قال: فلعنهما وشتمهما وسبهما. قالت عائشة رضي الله: فاللعن يطلق في اللغة كما قال ابن الأثير، قال: يطلق على الطرد والإبعاد من رحمة الله، ويطلق على السب والشتم. وعلى هذا حملت نحو هذه الأدلة. وأما اللعن بالوصف على سبيل العموم فهو جائز بالإجماع. لعن الله الظالمين كما قال الله: ألا لعنة الله على الظالمين، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لعن الله المصورين، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك من الأدلة. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فاللعن إذا كان بالوصف يلعن بوصف عام لا يلعن خاصا، فهذا جائز وعليه إجماع العلماء. بقي اللعن المعين حتى يدخل فيه الكافر، الكافر الحي لا يجوز لعنه. لأن معنى لعنه أي إبعاده وطرده عن رحمة الله، والإنسان لا يدري لعل هذا يختم له برحمة الله وإن كان كافرا. فإذا مات على الكفر لا بأس، لعن الله فرعون، لعن الله أبا لهب، لعن الله أبا جهل، هؤلاء ماتوا على الكفر. أما من كان كافرا لم يمت فقد نهى الله تعالى نبيه عن لعنهم كما في الصحيحين: أنه كان إذا صلى قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا من الكافرين، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأسلموا جميعا رضي الله عنهم وجاءوا مسلمين معتذرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامهم. فهذا يبين أن الكافر قد يسلم، فلا يجوز لعنه بمعنى الطرد من رحمة الله، الدعاء عليه بذلك. فإذا حاصل ذلك لعن المؤمن المصون الطائع البعيد عن المعاصي، هل يجوز ذلك؟ ها؟ هذا محرم بالإجماع. لعن المسلم العاصي أو المرتكب للكبائر هذا على الصحيح لا يجوز، وهو قول أكثر العلماء. وما ورد من الأدلة في هل لعن منها ما حملت على الخصوص، ومنها ما جعل بمعنى السب والشتم. من يذكر دليلا صريحا أن اللعن بمعنى السب؟ مرة معنا قريبا، ها؟ نعم، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ ماذا فسره؟ بالسب. قال يسب أبا الرجل فيسب أبا ويسب أمه فيسب أمه. وجاء في رواية أخرى من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. الحالة الثالثة اللعن بالوصف لا على التخصيص، يلعن بصفة معينة، هل هذا جائز؟ ها؟ هذا جائز وعليه إجماع العلماء وردت به أدلة. وأيضا لعن الكافر إذا كان ميتا فيجوز، مات على الكفر، أما إذا كان حيا فلا يجوز اللعن بمعنى الطرد، بمعنى الدعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله، فقد تدركه رحمة الله ويكون من المسلمين. فإذا هذا الحديث ليس فيه صراحة في جواز اللعن للمسلم المعين لما تقدم من توجيهه. للأخ مأمون رحمه الله رسالة في هذا الشأن في جواز لعن المعين، وكان الذي اختاره في هذه الرسالة وما ذهب إلى الجمهور في لعن المعين أنه لا يجوز. أظن يستدل بهذا الحديث على ماذا؟ ها؟ على المظاهرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج إلى الشارع ضع متاعك، يعني اخرج واعتصموا. الزنداني في أيام الثورة استدل بهذا الحديث ورد عليه شيخنا حفظه الله، يعني المظاهرات أو الاعتصامات من هذا الحديث. هذا الحديث يراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزجره جيرانه. أخن يقول قال ابن الأثير اللعن من الله الطرد والإبعاد، ومن الناس السب والدعاء. نعم، السب والدعاء أيضا هو الدعاء بالطرد والإبعاد، قد يكون من الناس دعاء بالطرد والإبعاد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.